بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، انتهينا من العلة أو من المعل، وعرفنا أن المعل أو العلة تنقسم إلى قسمين، أن العلة تنقسم إلى قسمين. قادحة وغير قادحة، وأن المراد في هذا الدرس العلة القادحة، المراد في هذا الدرس العلة القادحة، لكن هناك تعريج على بعض أنواع العلل الغير قادحة. طيب، ما هو الحديث المعل؟ ما هو الحديث المعل عندك؟ الذي اطلع، ماذا قلنا عند تعريف المعل؟ قلنا لا بد أن نأتي بتعريف العلة أولا وبعد ذلك الحديث المعل. وأنت ما أتيت بتعريف العلة؟ كيف تعرف العلة؟ أو بالمخالفة، إما تفرد أو مخالفة، إما تفرد وإما مخالفة. من أنواع العلة التي تقع في الإسناد ولا تقدح لا في السند ولا في المتن، وهو القسم الأول من الأقسام التي ذكرناها هنا. ذكرنا مثالين، من يحفظ المثال الأول أو يفهم المثال الأول عندك؟ عن أنس مدلس، عن أنس مدلس من طريق ها، وتأتي من طريق آخر يصرح للسماع فيها، فهذه علة في الظاهر أنها قادحة، لكن لما جاءت من طريق آخر يصرح فيها بالتحديث زالت العلة، فهذه لا تقدح لا في السند ولا في المتن. القسم الثاني علة تقدح في السند دون المثل، علة تقدح في السند دون المثل، إبدال ثقة مكان ثقة. فإذا أبدل راوي ثقة بضعيف ها تقدح. طيب، قرأنا هذا ما وقع. القسم الثالث قرأناه. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثالث ما وقعت العلة في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن. القسم الثالث من الأقسام التي تقع فيها العلة، تقع في الإسناد وتقدح في الإسناد وفي المتن أيضا. قال الحافظ: إن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضا، إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة، ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته. إذا أبدل راو ثقة براو ثقة فهذا قلنا يضر السند، لكن لا يضر أصل الحديث، أصل الحديث صحيح، والسند الذي وقع فيه الإبدال غلط من بعض الرواة، وهناك إسناد محفوظ من الرواة الآخرين الذين تبين منهم الغلط من الآخر. لكن إن أبدل راوي ضعيف مكان هذا الثقة، وكان هذا الضعيف موافق لهذا الثقة في النعت، يعني في الاسم والصفة أو في اسمه واسم الأب ونحو ذلك، فهذا يكون أغمض. مثال ذلك ما وقع لأبي أسامة الكوفي أحد الثقات حماد بن أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة من ثقات الشاميين، قدم إلى الكوفة وسمع منه وكتب عنه أهل الكوفة سوى أبو أسامة حماد بن أسامة، لم يكتب عنه في هذه القدمة الأولى. قال: ثم قدم بعد ذلك الكوفة، يعني مرة ثانية قدم الكوفة، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين، كلاهما شامي لكن أحدهما ثقة والآخر ضعيف، كلاهما يسمى عبد الرحمن، كلاهما والده يزيد، إلا أن الأول ابن جابر الجد والثاني ابن تميم. فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، يعني لما كان أهل الكوفة يتحدثون في القدمة الأولى أنهم سمعوا من ابن جابر أو من واحد اسمه عبد الرحمن بن يزيد، أراد في هذه المرة أن لا تفوته الفرصة الأولى يسمع من هذا، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه، يعني كأنه كان يسأله عن اسمه فيقول عبد الرحمن بن يزيد، وسمع من الأولين أن الأول الذي قدم هو عبد الرحمن بن يزيد، فكان أبو أسامة يزيد في نسبته من عنده يقول ابن جابر، ولم يعلم أنه ابن تميم الضعيف، فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر وهما ثقتان، فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليك البخاري وأبي حاتم وغير واحد، وبعضهم نازع البخاري وأبو حاتم بسبب عدم علمه بهذا الفن، يعني من المتأخرين يقول الإسناد صحيح لماذا نضعف، وما انتبهوا لهذه العلة التي ذكرها هؤلاء الأئمة، وهي علة خفية قادحة. وقد وقع أيضا مثله لحسين بن علي الجعفي، ما هناك إلا مثالين لهذه الصورة لا غير، لكن أصل العلة إذا وقعت في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن أمثلتها كثيرة، لكن الإبدال إبدال راوي ضعيف براوي ثقة ليس هناك إلا ما ذكرنا من الأمثلة. القسم الرابع: ما وقعت العلة في المتن واستلزمت القدح في الإسناد. الأولى علة في الإسناد واستلزمت القدح في المتن، والثاني العكس، الرابع أقصد، الثالث والرابع عكس بعض. ما وقعت العلة في المتن واستلزمت القدح في الإسناد، ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعل الإسناد، يقصد القدح في الراوي هنا يعني في روايته خاصة وليس دائما، فهذا سياق كلام الحافظ لكن لينتبه لهذا. قال: فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي، يعني في هذه الرواية ليس في الراوي مطلقا لأنه ثقة، فيستلزم القدح في الراوي الذي يريد يزيد هذه الكلمة لا بأس، يعني في روايته هذه وليس دائما، فيعلل الإسناد. ذكر الخطيب بإسناده إلى إسماعيل بن عليها قال: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزعفر الرجل. هذا الحديث المحفوظ من طريق إسماعيل بن عليها قال: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رفعه. وذكر أيضا بإسناده إلى شعبة عن إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. الخطيب ذكر الإسناد الأول إلى إسماعيل، وذكر أيضا بإسناده، يعني الخطيب، وذكر أيضا بإسناده أي الخطيب إلى شعبة. إذن الإسناد الأول إلى إسماعيل والثاني إلى شعبة، والمخرج واحد وهو عبد العزيز بن صهيب عن أنس. الأول رواه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، ماذا أفاد؟ أفاد النهي عن التزعفر للرجال. والثاني لفظه نهى عن التزعفر، ماذا أفاد؟ أفاد النهي عن التزعفر للرجال والنساء عام. ثم ذكر أيضا بإسناده عن إسماعيل بن عليه قال: روى عني شعبة حديثا واحدا فأوهم فيه، حدثته عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فقال شعبة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. والتزعفر نوع من الصباغ الأصفر، عصفر، نبات، هو أصله نبت. قلت القائل الخطيب: أفلا ترى إنكار إسماعيل على شعبة روايته هذا الحديث عنه على لفظ العموم في النهي؟ أفلا ترى إنكار إسماعيل على شعبة روايته هذا الحديث عنه على لفظ العموم في النهي عن التزافر، وإنما نهى عن ذلك للرجال خاصة، وكأن شعبة قصد المعنى ولم يفطن لما فطن له إسماعيل، فلهذا قلنا إن رواية الحديث على لفظ أسلم من روايته على المعنى. هذا معناه أن المتن الذي رواه شعبة والإسناد كله ضعيف، المتن الذي رواه شعبة والإسناد كله ضعيف، وإن كان قد جاء إسناد ومتن آخر صحيح، لكن هذا الإسناد والمتن كله ضعيف، إسناد شعبة، لأنه غلط رواه بالمعنى فصار من قبيل المعلل. معللا عندهم أي عند المحدثين، أي المحدثين عندهم أي المحدثين، قد عرف بألف الإطلاق، وهذا حشو يعني كلام زائد، لكنه متمم للبيت، يعني ذكره لتمام البيت. معلل عندهم، قد عرف هذا زيادة. المضطرب، قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. الشرح والتوضيح: وذو مبتدأ ومعناها صاحب، وذو اختلاف صاحب الاختلاف أي الاختلاف المؤثر الذي يقدح في الرواية، يعني ليس كل اختلاف اضطراب اصطلاحا، وإن كان يسمى اضطراب لغة، لكن نحن الآن في باب الاصطلاح، ليس كل اختلاف اضطراب إلا من باب اللغة، وأما الاصطلاح فلا يطلق عليه الاضطراب إلا إذا كان اختلافا مؤثرا يقدح في الرواية. وذو اختلاف سند، الاختلاف قد يكون في السند بأن يروى على وجه مرة وعلى وجه مخالف له مرة أخرى أو نحو ذلك، يروى على وجه مرة وعلى وجه مخالف له مرة أخرى أو نحو ذلك، سيأتي أكثر توضيح إن شاء الله. أو متني، اختلاف المتن في لفظه أو معناه، إما أن يختلف اللفظ أو المعنى، وتتساوى الروايات فلا تترجح واحدة على الأخرى، فعلى هذا يكون تقدير كلام الناظم وذو اختلاف سند أو متني أي والحديث الذي يرويه راو وهذا الراوي صاحب اختلاف في السند أو المتن فهذا هو المضطرب. الحديث الذي يرويه راو والراوي موصوف بأنه مضطرب الحديث، تارة يرويه على شكل وتارة يرويه على شكل آخر، فهذا هو المضطرب. مضطرب بكسر الراء اسم فاعل من اضطرب، والاضطراب في اللغة يدل على اختلال الأمر وعدم انضباطه، وأما اصطلاحا فالاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا. والاختلاف المؤثر هو المشعر بقلة ضبط راوي، ووصف الراوي في هذا يكون مضطرب الحديث أو يضطرب في حديثه أو نحو ذلك، فإذا وصف الراوي بهذا وجدت حديث من طريق هذا الراوي وكان الحديث في خلاف، تارة مثلا سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة، وتارة عن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة، وتارة عن سعيد المقبوري عن رجل عن أبي هريرة، تعرف أن الاضطراب من هذا الموصوف بهذا الوصف. وقال ابن جماعة: وهو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاومة. هذا تعريف آخر، الأول هو المعتمد لكن هذا أيضا مذكور. الأوجه مختلفة يعني عدة أوجه، وهي متقاومة بمعنى أنها متكافئة، كلها من طرق متكافئة، فإن ترجحت إحدى الروايات على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك فالحكم للراجح ولا يكون حينئذ مضطربا. يعني إن استطعنا ترجيح إحدى الروايات على الأخرى فنرجح مثلا رواية الإرسال أو رواية النقص أو رواية زيادة الرجل أو نحو ذلك فيكون الحديث خارج عن وصفه بالاضطراب، يكون من باب العلة، لأن الاضطراب أخف. يعني كلمة مضطرب أو نوع المضطرب من أخص أنواع المعل، هو من نوع المعل مثل الشاذ لكن له خصوصية خاصة. المضطرب أنه أصله كما سيأتي في شروطه له ميزة خاصة. من خلال تعريف شروط المضطرب، من خلال تعريف المضطرب ومن مجمل كلام أهل العلم يمكن أن نستخلص شروطا للمضطرب، فمنها وجود الاختلاف المؤثر، وهذا الشرط مأخوذ من تعريف الأئمة للمضطرب، فليس كل اختلاف واقع في حديث يعد اضطرابا اصطلاحيا. يعني الآن إذا وجدنا اختلافا مؤثرا، والاختلاف المؤثر معناه أنه يؤثر في صحة الحديث ويؤثر في الرواية. اتحاد المخرج أفاده ابن دقيق العيد وغيره، واتحاد المخرج أمر مهم في الباب المضطرب، ومعنى اتحاد المخرج أنه يدور على راو أو اثنين، يعني تكون الرواية تدور على واحد أو اثنين، كل الطرق ترجع إلى هؤلاء، يعني الأول والثاني، وغالب الاضطراب يكون على رجل واحد، لكن ولو كان على اثنين أو ثلاثة وكل الطرق ترجع إليهم وهو موصوف بالاضطراب يكون مضطربا. اتحاد المخرج، اتحاد المخرج مهم، فإذا لم يتحد المخرج صار حديثا آخر. استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح. يعني إذا جاء إمام وقال الراجح في هذا في هذه الروايات الطريق المرسلة، خلاص نقول الراجح الطريق المرسلة، إذا خرج الحديث من الاضطراب إلى ترجيح الإرسال، وهذا ليس دائما وإنما غالبا، وإلا قد يكون مضطرب ويرجحون أنه مرسل. الرابع مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، يعني ما نستطيع نجمع بين الروايات، وهذا الجمع سبق في الدرس الماضي ذكرنا لكم وجه من أوجه الجمع، من يذكره؟ يعني هناك لم يتعذر الجمع، استطعنا أن نجمع بين الروايات بجمع. ها طيب، عن الاثنين معا، عن الاثنين معا، طيب هذا هو، يعني هذا استطعنا أن نجمع بين الروايات، نقول أصل الرواية عن الصحابيين معا. فإذا تعذر الجمع على قواعد المحدثين يكون مضطربا. الخامس أن تكون الأوجه الاختلاف في الحديث مما يعل به ويضعف، أن تكون بعض أوجه الاختلاف في الحديث مما يعل به ويضعف، وهذا الشرط مفهوم من تطبيقات وأمثلة المضطرب ولا بد منه، وإلا فلو كانت كل الأوجه صحيحة وليس فيها ضعف فلا يضر الاضطراب والحالة هذه. هذا الشرط مع أنه خامس إلا أنه بمفهومه الأول، هو بمفهوم الأول، لكن أردنا أن ننبه عليه أكثر في شرط، جعلنا شرطا زائدا للتنبيه عليه لأنه مهم جدا. الآن بعضهم قد يقول إذا كان هناك اختلاف والاختلاف متساوي والأوجه متساوية وكل الرواة ثقات، فلماذا لا نقول حد الصحيح؟ يعني الآن تعريف المضطرب أن يروى على أوجه مختلفة متقاومة، ما سبب تعذر الجمع على قواعد المحدثين وسبب تعذر الترجيح؟ قوة المخارج، يعني كلها من طرق ثقات، ما نستطيع نرجح هذا على هذا. طيب فما سبب تضعيفنا للحديث؟ سبب التضعيف أن هناك بعض الطرق فيها إعلال، يعني مثلا الطريقة التي جاءت من هذا الثقة رواه مرسلا، والطريقة الأخرى التي جاءت من عند هذا الثقة رواه موصولا، والطريقة الرابعة مثلا رواه في إسناده زيادة رجل مجهول. فأنت الآن هناك بعض الإعلالات في أوجه الحديث، هناك بعض الإعلالات في أوجه الحديث، يعني ليس كل الأوجه صحيحة، هذا معنى ليس كل الأوجه صحيحة، وإن كانت من طريق الثقات، هي فعلا من طريق ثقات لكن فيها بعض الإعلال مثل الانقطاع أو رواية راوي مجهول أو نحو ذلك. وهذا الدرس يحتاج إلى تطبيقات عملية كثيرة، وهو من أهم الدروس. والكلام النظري هنا موعب، يعني يعتبر كلام كثير جيد كاف في بابه في هذا الكتاب، وإن شاء الله في الكتاب الذي سيأتي بعد هذا سيأتي لنا بعض الأمثلة ونقرأ، وهناك أمثلة كثيرة للمضطرب، لكن الأئمة اختلفوا في هذه الأمثلة، يعني هناك أمثلة كل مثال لم يسلم من انتقاد، فلذا عرضنا على الأمثلة في هذا الكتاب. كنا ذكرنا مثال في الطبعة الأولى حذفناه عمدا، لأن حتى ذاك المثال فيه خلاف، فأكثر ما يكون طيب. ويقع الاضطراب في المتن ويقع في الإسناد، ويقع في الإسناد والمتن جميعا، ويختلف الأئمة في وصف بعض الأحاديث بالاضطراب، فأكثر ما يكون الاضطراب في السند، وإذا اضطرب السند اضطرب المتن. وأما الاضطراب في المتن يعني وحده فقل أن يوجد له مثال سالم من الاعتراض، يعني هناك أمثلة لكنها ضعيفة، يعني ما نقول مضطرب نقول ضعيف. ومن أشهر الأمثلة التي ذكرها في المتن إن في المال حقا سوى الزكاة، ليس في المال حقا سوى الزكاة، هذا اضطراب في المتن لأنه عكس، لكن الحديث من أصله ضعيف، إن في المال حقا سوى الزكاة، والثاني ليس في المال حقا حق سوى الزكاة، يعني هذا يخالف الآخر. هذا من أشهر الأمثلة التي ذكرها للمتن لاضطراب في المتن، ومع ذلك فهو ضعيف، فقل أن يوجد له مثال سالم من الاعتراض. لكن لو يمر شخص على العلل للدارقطني سيخرج أمثلة كثيرة للاضطراب، يعني 7 و8 و9 يستطيع أن يجعل عليها دراسة. وأما الاضطراب في المتن فقال أن يوجد له مثال سالم من الاعتراض عند أهيل الفني، أهيل تصغير أهل، وهذا مراعاة للنظم فقط وليس ازدراء من الناظم رحمه الله لأهل الحديث ولا احتكارا لهم بهذا التصغير. المعروف أن التصغير قد يكون الاحتكار، والمراد والمؤلف هنا ما أراد الاحتكار، إنما أراد يعني البيت ما ينتظم إلا بهذا إلا بأهيل، لو قال مضطرب عند أهل الفن تختل التفعيلة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.